نعم.
المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد.
هذا المثال أطال فيه المؤلف جدا على خلاف سائر الأمثلة، وسبب إطالة المؤلف في الحديث عن هذا المثال الخامس والسادس أنه سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف هذا الكتاب قضية المعية، وهي قضية تكلم فيها الشيخ رحمه الله في أوائل هذا القرن في عام 1403 وكذلك في عام 1404، ففهم من كلامه ما لم يقصده ولم يرده، فشغب بعض الناس على الشيخ رحمه الله في هذا الأمر، وقالوا إن قولك هو قول الجهمية وقول الحلولية، وألف بعضهم تأليفا ضمنه تبديع الشيخ شيخنا رحمه الله، وتطاول بعضهم فقال هذا القول هذا قول من أقوال أهل الكفر، وحصل بذلك أذية لشيخنا رحمه الله. فلبيان ما يعتقده أن موافق لطريقة أهل السنة والجماعة كتب هذا الكتاب في ضبط هذا الباب، وبيان أنه يقول بما يقول به سلف الأمة رحمه الله في باب الأسماء والصفات، فكتب كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، وقد قربه وشهد بصحة مضمونه شيخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فلهذا لا تستغرب من إطالة الشيخ رحمه الله في بيان هذا المثال، لأنه سبب تأليف هذا الكتاب، وبه دفع الشيخ رحمه الله عن نفسه ممن دفع به عن نفسه قول من وصفه أو تطاول عليه بكونه قال قولا مخالفا للسلف أو أنه خارج عن طريق السلف. نعم.
المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، والجواب
طيب. يعني هو في الحقيقة كان من المناسب أن يبين الشيخ رحمه الله في كل هذه الأمثلة ما أنكره المخالفون المعارضون لأهل السنة والجماعة في هذه الأمثلة. الشيخ يأتي بالمثال ولا يدخل في ذكر وجه الإنكار، إنما يبثر الجواب مباشرة، وترك ذلك لأنهم قالوا إنكم أولتم، فهو بالجواب يتضح وجه إشكال، لكن من المناسب أن يكون ما اعترضوا به بينا جليا باختصار في أول الكلام. الآن هاتان الآيتان قوله تعالى وهو معكم، وذلك في ما ذكره الله تعالى في سورة الحديد يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والآية الثانية آية المجادلة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وجه الإشكال في الآيتين الذي استشكله المخالفون لطريقة أهل السنة والجماعة أن إجماع السلف منعقد، إجماع السلف منعقد على أن قوله في الآية الأولى وهو معكم وفي الآية الثانية ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إجماع السلف على أن المعية هنا معية علم، قالوا إن هذا من التأويل الذي ذممتمون عليه حيث أولوا المعية بالعلم. واضح الإشكال؟ وهذا ليس قولا لبعض أهل السلف أو لبعض أهل السنة، بل هو قول عامتهم وهو قولهم إجماعا، وقد حكى الإجماع غير واحد منهم الحافظ بن عبد البر رحمه الله، فقال رحمه الله أجمع سلف الأمة من الصحابة والتابعين على أنه معهم بعلمه، في بيان وتفسير هاتين الآيتين. وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا هو معهم، فقالوا إنكم أولتم، لأن مع مقتضى وهو معهم على زعمهم أنه معهم بذاته، بذاته أنه مع عباده بذاته، لأن هذا ظاهر النص، ظاهر النص أن المعية بالذات، هكذا قالوا، أنتم فررتم وقبلتم هذا التأويل وهو منهج السلف الأمة، فدل هذا على أن التأويل منهج السلف، فلماذا تذمون التأويل علينا؟ واضح الإشكال؟ طيب ما الجواب على هذا؟ الجواب،
والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟
طيب إذن الآن الجواب إيش؟ تسليم أو منع؟ هل الآن سلم الشيخ لهم بأن هذا تأويل أو منع ذلك؟ منع، قال هذا ليس تأويلا، هذا هو ظاهر النص، هذا هو حقيقة النص. إذن الجواب الأول بالمنع، منع أن هذا تأويل، هذا ليس تأويلا وليس صرفا للنص عن ظاهره، بل هذا هو ظاهر النص. كيف هذا؟ يقول ولكن ما حقيقته وظاهره؟ يقول
هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته
وغير ذلك
وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه.
إذن عندنا الآن احتمالان في الظاهر على قولهم، هل يقال إن ظاهره أنه مع خلقه بذاته مختلطا بهم ممازجا لهم حالا فيهم؟ هذا لا يمكن أن يقوله مؤمن، ينزه الله تعالى عن النقص. وأما المعنى الثاني أن ظاهره إثبات معية الله تعالى لخلقه التي تقتضي جميع معاني الربوبية، جميع معاني الربوبية من الخلق والتدبير والقدرة والنصرة والسمع والبصر والسلطان وما إلى ذلك من معاني، من المعاني المتصلة بالربوبية، مع كونه عال على عرشه جل في علاه، ومع كونه بائنا من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه جل في علاه. يقول رحمه الله لا ريب
أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه.
كيف هذا؟ كيف إن ما زعمتموه من أن المعية تقتضي المخالطة ليس هو ظاهر النص يبين ذلك؟ فيقول
وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.
هذا الوجه الأول في إبطال أن المعية هنا تقتضي الاختلاط، أن المعية أضيفت إلى الله جل في علاه، وهو أجل وأعظم من أن يحيط به شيء من خلقه، فهو الكبير المتعال ولا يحيطون به علما جل في علاه سبحانه وبحمده، فلا يحيط به شيء من خلقه. هذا الوجه الأول لإبطال أن يكون هذا هو المتبادل السابق للفهم من الآية. الثاني
ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه.
هذا الوجه الثاني، أن المعية في كلام العرب لا تقتضي المخالطة، بل هي تفيد مطلق المقارنة والمصاحبة، هذا ما تفيده المعية في لغة العرب، مطلق إيش؟ المقارنة والمصاحبة، لكن لا يلزم من ذلك الاختلاط، وهذا يشهد به لسان العرب واستعمالهم في مواطن لا حصر لها، وفي استعمالات الناس اليومية يشهدون هذا، تجد أن شخصا يحدث شخصا آخر، أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، وهو يحدث يقول أنت معي أنت معي، هل اقتضت المعية الممازجة؟ هل اقتضت المعية المخالطة؟ لم تقتضي ممازجة ولا مخالطة، هذا في أقصى الدنيا وهذا في المشرق وهذا في المغرب، ومع هذا لم تقتضي، إنما المعية تفيد المصاحبة والمقارنة، والمصاحبة والمقارنة مختلفة باختلاف السياق الذي جاءت فيه. الآن نحن معكم في هذه الدورة، أنا معكم وأنتم معي، هل معنى هذا أننا نمسي ونصبح ونأكل ونشرب ونذهب ونجي ويعترينا شيء واحد في كل الأحوال والظروف؟ لا، نحن مع هذه معية مصاحبة ومقارنة في شيء خاص. ولذلك بعضنا يسافر ويأتي ويروح ويعتريه ما لا يعتري غيره مع أنه معه في 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 أمر من الأمور. فالمعية هي مفيدة للمقارنة والمصاحبة على وجه الإطلاق، ثم يتحدد هذا في كل سياق بحسبه وما يناسبه. لما تقول لشخص اذهب إلى فلان وأنا معك، ماذا يفهم من هذه المعية؟ هل يفهم منه أنك ستشاركه، تضع يدك في يده وتذهب معه؟ ما يلزم هذا، أنا معك يعني سأنصرك وأؤيدك وأذب عنك وما أشبه ذلك. فالمعية في كلام العرب لا تقتضي المخالطة، لكنهم لما لم يفهموا من المعية إلا الاقتران الذي يقتضي الممازجة والمخالطة قالوا نحتاج إلى تأويل معنى المعية، وعدوا كلام السلف بتفسير المعية بالعلم أنه تأويل، وهذا غلط. الآن الإخوة الذين يشرفون على هذه الدورة في معرفة المواظب من غيره هم معنا، لكن قد لا يكونوا حاضرا معنا بأوراقه التي يجعلها للتوقيع، معنا بإشرافه، معنا بأي نوع من المتابعة التي لا تستلزم أن يكون حاضرا بيننا. فالمعية لا تستلزم الممازجة ولا تستلزم المخالطة، إنما هي مطلق المقارنة والمصاحبة، وصورة هذه المقارنة والمصاحبة تختلف باختلاف السياق، تختلف باختلاف من أضيفت إليه. طيب، قال رحمه الله:
وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول،
إذا الآن بين لنا أن هذا الآن انتهى الموضوع، زالت الشبهة، شبهتهم أن هذا تأويل وتحريف للكلم عن ظاهره وهو نظير ما يفعلونه في النصوص، زال بأن هذا ليس ظاهر النص، وأن اللغة لا تعضد، أو أن اللغة تحتمل ما ذكرناه على وجه ظاهر. فما ذكرناه في معنى المعية وما اعتقده السلف في معنى المعية أمر هو ظاهر النص، فلا تحريف ولا تعطيه ولا تأويل مذموم في هذا العمل. الآن يستدرج الشيخ رحمه الله في إبطال كون المعية تقتضي الحلول، فيقول رحمه الله: تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. نعم.
الأول، أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك.
يعني ممكن نقول حتى يكون الكلام متصل، إنه الشيخ رحمه الله أبطل أن هذا ظاهر النص من أوجه. الوجه الأول وش يا أخوان؟ أن الكلام أضيف إلى الله، تو ذكرنا لكم، لأن الله تعالى أضاف المعية لنفسه، والله أجل من أن يحيط به خلقه. ثانيا، أن المعية في اللغة لا تقتضي المخالطة. ثالثا، أن اعتقاد أن المعية تقتضي المخالطة باطل من وجوه. يمكن خلي هذا الوجه الثالث لبيان أنه ليس هذا هو ظاهر النص، إبطال ما زعموه من أن ظاهر النص هو المخالطة، وأنتم فررتم منه إلى تفسير المعية بإيش؟ معية العلم. نعم، هذا يمكن أن يكون هو الوجه الثالث ليرتبط الكلام. نعم.
الأول، أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. الثاني، أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا لما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا.
طيب، إذا الآن المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أدلة على على صحة ما ذهب إليه السلف من أن ظاهر الآية هو المعية بالعلم لا المعية بالذات التي تقتضي المخالطة، لا معية المخالطة. الأول لا، الأول أن المعية أضيفت إلى الله تعالى، الثاني الاستدلال باللغة، الثالث طال أن تكون المعية مقتضية للمخالطة، وذكر لذلك ثلاثة أوجه. أولا أنه مخالف لإجماع السلف، أنه مخالف لما اعتقد دلت عليه النصوص من علو الله تعالى، أنه يلزم منه لازم باطل. هذه ثلاثة أدلة لإبطال أن المعية تقتضي المخالطة. فعلم من هذا كله أن تأويل المعية بالعلم في كلام السلف ليس تأويلا مذموما، بل هو تأويل مستند إلى دليل. والتأويل المستند إلى دليل إذا كان دليلا صحيحا فإنه لا يعد مذموما، ولا يدخل فيما جاء ذمه من كلام السلف، ولا يدخل فيما جاء ذمه من تحريف الكلم عن مواضعه. بعد هذا يقرر الشيخ رحمه الله من كلام الأئمة ونقول عنهم ما تقدم من معاني. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم إن هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، ذل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد،
وهي خلاف المعنى الأول. فالمعية في كل مورد ينظر فيها إلى السياق الذي تدل عليه وما يناسبها. ويمكن إجمال المعية، النصوص الواردة في المعية أن يمكن إجمالها وتصنيفها في صنفين: الصنف الأول المعية العامة، والصنف الثاني المعية الخاصة. المعية العامة هي التي تقتضي معاني الربوبية، تقتضي معاني الربوبية العامة، تقتضي معاني الربوبية العامة من العلم والقدرة والسمع والبصر والسلطان وما أشبه ذلك. والنوع الثاني من المعية المعية الخاصة، وهي معية الله تعالى لأوليائه، وهي المقتضية لمعاني الربوبية الخاصة من النصر والتأييد والإعانة والتسديد وما أشبه ذلك. فقدر هذه المعية، صفة هذه المعية يختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه وما أضيفت إليه. نعم. ثم قال فلفظ المعية.
لفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
يعني يقول فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، يعني يفيد في كل موضع فائدة لا يفيدها في الموضع الآخر. فمثلا قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، الآن أضاف الله تعالى المعية للمتناجين في هذه الآية، هل هو كقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ أضاف المعية للمتقين والمحسنين، هل هي في الموضعين؟ لا، هي في كل موضع أفادت معنى مختلفا عن الموضع الآخر. يمكن أن يقال الشيخ قال يمكن أن نقول إنها في كل موضع أفادت فائدة مختلفة عن الموضع الآخر، ويمكن أن يقال إنها أفادت معنى مشتركا في المواضع كلها واستقلت في كل موضع بما يناسبه، وهذا من قبيل ما يعرف بالألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة. الألفاظ المشتركة هي الألفاظ التي تتفق في المعنى، تتفق في اللفظ وتختلف في المعنى، هذا مشترك يسميه أهل اللغة لفظ مشترك يتفق في اللفظ ويختلف في إيش؟ في المعنى. مثاله المشتري يطلق على كوكب ويطلق على من يأخذ الشيء بثمنه، صحيح؟ العين يطلق على الذهب ويطلق على الماء الجاري النابع من الأرض ويطلق على الجاسوس، هذا لفظ واحد في بنائه ولفظه لكنه أفاد معاني مختلفة في السياقات، هذا يسمى لفظا مشتركا. هناك لفظ متواطئ وهو اللفظ الذي يفيد معنى واحد مشترك في كل موارده لكن نسبة هذا المعنى في كل موضع يختلف عن الموضع الآخر. ضوء هذا المصباح، هذا مصباح مضيء وهذا مصباح مضيء، كلاهما فيه نور، كلاهما فيه إضاءة، أليس كذلك؟ هل إضاءة هذا الكشاف كإضاءة هذه اللمبة؟ كلاهما مضيء لكن نسبة المعنى في الموضعين مختلفة، مثل ضوء الشمس وضوء القمر كلاهما منير ومضيء لكن قدر المعنى، تحقق المعنى في الموضعين مختلف، وهذا يسمى من الألفاظ المتواطئة وهي تختلف عن الألفاظ المشتركة. فالشيخ يقول هنا فيما نقل عن شيخ الإسلام قلنا إن المعية، لو قلنا إن المعية تفيد في كل معنى في كل موضع معنى لا تفيد في المعنى الآخر فهي هنا من قبيل المشترك، أو قلنا إنها من قبيل المتواطئ إنها تفيد معنى المشترك في الجميع لكنه متفاوت في القدر في مواضعه، ما عندنا مشكلة، هذا أو هذا ما في مشكلة. ولذلك يقول عد الكلام ثم قال فلفظ المعية.
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالحق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
يعني سواء قلنا إن المعية لفظ مشترك أو قلنا إنه لفظ متواطئ، في كلا الحالين ليس في لفظ المعية ما يدل على إيش؟ على اختلاط الله تعالى بخلقه، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا.
ويدل على أنه ليس مقتضى أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم لعلمه في أول الآية وآخرها فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أجنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديث فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد فقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم.
طيب نقف على قوله ولا يحسب الحاسب في التوفيق بين خبر المعية والعلو وأنه لا تعارض بين معية الله تعالى لخلقه وعلوه على عرشه وما ذكره يعني هو يعني بسط لما تقدم من بيان معنى المعية وإيضاح أن ظاهر النصوص لا يقتضي سوى ما قال به سلف الأمة رحمهم الله.